الذين انتقاهم الإمام البخاري رحمه الله للرواية بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقته الأمة على هذا الانتقاء وسددت هذا الانتقاء ووافقته على تصحيحه لتلك الأحاديث، فصارت الأمة مجمعة على صحة ما فيه إلا الأحرف اليسيرة التي وقع فيها خلاف، ولكن هذا الخلاف الراجح فيه قول الإمام البخاري ومن وافقه هذا الكتاب الذي لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل حدا وسدا بين الفتى والعطب. هذا الكتاب الذي هو أصح الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كتب فيه حديثا إلا بعد أن اغتسل وصلى ركعتين لله رب العالمين حتى يلهمه الرشد في هذه الكتابة، فوفقه الله عز وجل وصار محل قبول لدى الأمة من بعده. ولذلك يقول فيه القائل: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. نعم، لو أنصفه المنصفون لما كتبوه إلا بماء الذهب لنفيس ما فيه من الكلام، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعالي ما فيه من الجودة من الأسانيد التي أوصلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح الإمام البخاري، كتاب الأمة لا كتاب عالم من علماء الأمة فحسب. نعم، هو مصنفه، ولكن الأمة وافقته على هذا التصنيف، فمن طعن في شيء منه فإنما يطعن في أمة الإسلام التي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع على ضلالة. فالطاعن فيه أو في حديث لم يسبق إلى الطعن فيه طاعن في الأمة وطاعن في هذا الحديث الذي هو حديث رسول الله ولا تجتمع أمتي على ضلالة، الذي جعل الله عز وجل العصمة في إجماعها، فلا يمكن أن تجتمع على ضلالة ولا يمكن أن تجمع على غير الهدى الذي أراده الله رب العالمين. فأجمعت الأمة على تقديم الإمام البخاري في علمه وتقديم صحيحه في الصحة حيث كان أصح الصحيح، وكانت متونه أصح المتون الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مهوس بعد إجماع الأمة على تلقي هذا الكتاب مع صحيح مسلم بالقبول ويقول أجتهد كما اجتهد السابقون في فهم الكتاب والسنة ورد ما لم يعجبني من السنة، نقول هذا خارج عن علماء الإسلام وخارج عن هدي الأئمة الأعلام الذين بهداهم يقتدي من سواهم ويسلك سبيلهم من أراد النجاة ومن أراد لزوم الصراط المستقيم. صحيح الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأمة، وكما قلنا ليس كتاب رجل فحسب، بل أجمعت الأمة معه على صحة ما فيه. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم من سار على هذا الدرب، درب أهل الحديث الذين لا يتكلمون إلا بقال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. هذا هو العلم الصحيح، أما الذي يجري عقله وهواه على الكتاب والسنة فهذا خارج عن نهج هذه الأمة التي هي أسلمت لله رب العالمين وأذعنت لسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، وهو زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو من بني مالك ابن النجار الأنصاري النجاري المدني رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الفرسان، وأحد الشجعان، وأحد أعيان البدريين الذين شهدوا بدرا، الذين قال الله عز وجل في حقهم كما في الحديث القدسي: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد بني أخواله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان درعا وترسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد البصري قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني البصري عن أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك الأنصاري النجاري أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن البصرة أيضا، فهذا الإسناد كلهم بصريون. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم فر الصحابة من حول النبي عليه الصلاة والسلام لما بغتهم خالد بن الوليد بمن معه، وقد كانت جماعة الرواة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل ليحموا ظهر المسلمين، وأمرهم ألا يغادروا أماكنهم حتى وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، فعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر في البداية للصحابة وللمسلمين، نزلوا لجمع الغنائم مع من يجمع، فدار خالد من وراء الجبل وتسنم ذلك المكان، فاستحر القتل بالمسلمين، وفوجئ المسلمون وفوجئوا بأن المشركين قد ارتقوا الجبل وأصابتهم سماههم ورماحهم، وإن المسلمين فزعوا لهذا الأمر فتفرقوا، وانفض كثير من حول النبي عليه الصلاة والسلام، فسهام المشركين من علو تنصب عليهم ولا يواجهونهم لأنهم غير مستعدين للقاء في هذا الموقف، حيث اعتنوا بجمع الغنائم فتفرقوا من حول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه، مجوب به عليه بجحفة أو بجحفة، يعني ترسه ودرعه الذي يتقي به السيوف والرماح، أحاط به النبي عليه الصلاة والسلام وجعل صدره أيضا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاط رسول الله بهذه الجحفة وببدنه رضي الله تعالى عنه. قال: وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجحفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يعني حينما يجر وتر القوس يكون بقوة، وكان شديد الرمي يصيب الرمي رضي الله تعالى عنه. يومئذ يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة التي كان يرمي بها، لأنه شديد القد والجذب لوتر هذه الأقواس، فكسر ذلك اليوم ثلاثة من هذه الأقواس. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، الوعاء الذي يجمع فيه السهام أو النبال التي يرمي بها، فيمر ومعه الجعبة من النبل فيقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: انثرها أو انشرها لأبي طلحة، أي أخرج ما في جعبتك من نبل لأبي طلحة، فإنه الرجل الرامي الشديد الرمي والقد رضي الله تعالى عنه. قال: فأشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلع إلى أرض المعركة فينظر إلى هؤلاء المشركين ومن أين جاءوا. يقول: فأشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، يعني لا تطل عليهم حتى لا يصيبك سهم من سهام هؤلاء القوم، نحري دون نحرك، أي أفديك بنحري وأقدم نحري درعا لك ووقاء لك يا رسول الله. وهذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم، يجعلون نحورهم درعا له صلى الله عليه وسلم، ووقاء له صلى الله عليه وسلم، وأعراضهم درعا ووقاء لعرضه صلى الله عليه وسلم. فعرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يصان، فلا ينال عرضه، ولا ينال دينه، ولا ينال في أصحابه أو من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. كل ذلك إذا غار لأجل هذه الأمور إنسان فهو ممن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا. فهذا أبو طلحة وهو واحد من الصحابة الذين أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: نحري لنحرك فداء ودرع ووقاء يا رسول الله، عرضي لعرضك وقاء وفداء حتى يصان عرضك يا رسول الله. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. حب النبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا نرد رماح وسهام المغرضين الذين يطعنون فيه، في سنته، في صحابته، في عرضه وأمهات المؤمنين، يجعلنا نفديه بأعراضنا ودمائنا وأموالنا كما كان أولئك الأقوام الأخيار الصحابة الأطهار الذين كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنفسهم. يقول أبو طلحة: نحري دون نحرك يا رسول الله، أن يصاب نحري ولا يصاب نحرك، كيف ذا وهو الذي أنقذهم من الضلالة إلى الهداية، من النار إلى الجنة، من الغواية إلى الاستقامة على الصراط المستقيم، من شقاء الدنيا والآخرة إلى سعادة الدنيا والآخرة، من الفزع في الدنيا والآخرة إلى الأمن التام يوم القيامة. نحري دون نحرك يا رسول الله، عرضي دون عرضك يا رسول الله. فمن طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام مطعون في دينه، ومن طعن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مطعون في دينه، ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطعون في دينه. هؤلاء الذين اختارهم الله ليكونوا درع الإسلام، ليكونوا درع النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونوا حملة هذا الدين، اختارهم الله واجتباهم حتى أدوا لنا الأمانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة تامة. بذلوا كل ما يملكون فداء هذا الدين حتى جاءنا ووقفنا على هذا الصراط المستقيم. نحري دون نحرك يا رسول الله. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وهي أم أنس، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة، أو من يدي أبي طلحة، إما مرتين وإما ثلاثا. لما اشتد القتال كانت الصحابيات ومنهن أم المؤمنين عائشة التي جاهدت بنفسها، فهي في ذلك اليوم تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهادها بسقي الماء، بالحفاظ على أولئك الأبطال الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو طلحة في ذلك اليوم، يوم فر كثير من الصحابة لهول الموقف ولفجأة دخول المشركين إلى أرض المعركة مرة ثانية، ومع ذلك إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. بعد أن عفى الله عنهم لا يؤاخذون ولا يلامون ولا يعاتبون ولا يعد ذلك منقصة، فمغفرة الله وعفوه تمحو ما سبق عليها، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا أبو طلحة الذي كان كما ذكرنا نقيبا من نقباء الأنصار يوم العقبة، وكان أحد الشجعان يوم بدر، وأحد الفرسان يوم أحد، بل ما تخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أبي بكر وعمر وعثمان أيضا رضي الله تعالى عنهم، وهو مجاهد فارس حتى صار شيخا كبيرا، وهو حريص على الجهاد والقتال دفاعا عن هذا الدين رضي الله تعالى عنه. كيف لا ووجوده في أي معركة له تأثير عظيم على المسلمين، له بلاء حسن، ويقوم مقام فئة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسند أنس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. صوت أبي طلحة حينما يهلل أو يكبر أو يسبح أو يذكر الله عز وجل، صوته هذا يغني عن فئة موجودة في المسلمين، لأن الرجل فارس من الفرسان، شجاع من الشجعان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تزوج بأم أنس بن مالك. أنس ابن مالك الأنصاري النجاري أبوه مات على الشرك، فلما أسلمت أمه وآمنت واتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ساعة إذ لم يدخل الإسلام بعد، فخطب أم سليم وهو على الشرك يريد أن يتزوجها، فقالت أم سليم الرميصاء أو الغميصاء رضي الله تعالى عنها: أما إني فيك لراغبة، يعني أنا أرغب النكاح نكاحك، ولكن وما مثلك يرد، ولا يمكن أن ترد امرأة رجلا مثلك يا أبا طلحة، رجولة وكرم وشجاعة وثراء مال رضي الله تعالى عنه، صفات المدح في الرجال موجودة، إلا الصفة التي يستأهل بها أن يتزوج مسلمة. فقالت له أم سليم: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم فتزوجها، وكان ذلك أعظم مهر في الإسلام، كما يقول ثابت بن أسلم البناني راوي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يقول: فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم الإسلام. أعظم مهر أن تقبله امرأة في زواجها هو أن يسلم زوجها، ويكون ذلك مهرها. والحديث صحيح رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في معجمه، والطيالسي في مسنده، وغيرهم بسند صحيح. فأم سليم تزوجت أبا طلحة وكان إسلامه مهرا لها، وهذا أعلى وأغلى مهر في الإسلام، أو ما سمعنا بمهر أكرم من مهر أم سليم، هذه المرأة الطيبة التي كانت سبب إسلام هذا الفارس الشجاع الكريم الذي نفع الله عز وجل به الإسلام وأهله نفعا عظيما، وأغنى في الإسلام غناء أعظم من فئة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كما ذكرنا ممن شهد بدرا، وكان في ذلك اليوم كرامات للصحابة رضي الله عنهم، منها أن الله عز وجل غشاهم النعاس أمنة منه سبحانه وتعالى، وكان أبو طلحة ممن غشيه النعاس يقول: لقد سقط السيف من يدي يوم بدر لما غشينا من النعاس، مع أنه الفارس كما ذكرنا، إلا أن هذا النعاس كان أمنة من الله عز وجل للصحابة، وتقوية لهم رضي الله تعالى عنهم، وإفاقة لهم حتى يقاتلوا المشركين وهم في كامل اليقظة. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كما تقدم رجلا راميا ورجلا قوي الرمي شديد القد رضي الله تعالى عنه، فكما في مسند الإمام أحمد وسنده صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يرمي بين يدي رسول الله يوم أحد، وهذه رواية أخرى للحديث الذي عند البخاري، وكان رجلا راميا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رمى أبو طلحة رافع بصره صلى الله عليه وآله وسلم ينظر أين يقع سهم أبي طلحة. النبي عليه الصلاة والسلام متترس خلف أبي طلحة، وأبو طلحة جعل نفسه درعه صلى الله عليه وسلم، وجعل الجحفة التي بيده أيضا يجوب بها حول النبي، أي يحيط بها وببدنه حول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرمي، والنبي يدعو من يمر به ومعه النبل أو السهام، يقول ضعها لأبي طلحة حيث يرمي، ويشرف النبي عليه الصلاة والسلام لينظر أين يقع سهم أبي طلحة، فإذا أراد أن يشرف وأن يطل دفع أبو طلحة في صدره وقال يا رسول الله، يا رسول الله هكذا، أي اختبئ وكن خلفي حتى لا يصيبك سهم من سهام القوم كما تقدم. كان أبو طلحة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته كما تقدم، حتى جاءت الغزوة الشديدة يوم حنين، تلك الغزوة التي ظن المسلمون أنهم لن يغلبوا يومها أيضا، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اغتر بعض المسلمين أو أعجبوا بهذه الكثرة حيث لم تتحقق لهم من قبل، فكان هناك ابتلاء، وكان ممن أبلى البلاء الحسن أيضا في ذلك اليوم أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول من قتل قتيلا فله سلبه، قال أنس رضي الله تعالى عنه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، وهذا رواه أبو داود والدارمي وغيرهما بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. فكان أبو طلحة أحد الشجعان في ذلك اليوم، وأحد الذين أبلوا بلاء حسنا يوم حنين رضي الله تعالى عنه، وكان ملازما النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي حله وترحاله وفي مغازيه وفي رحلاته، وكان يجود على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى النبي من قبلهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا ذا مال كثير. كان أبو طلحة من أثرياء الأنصار رضي الله تعالى عنه، كان ذا مال كثير، لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول أنس والحديث في البخاري كانت أحب أموال أبي طلحة إليه بيرحاء، وهو حائط بستان نخل وفيه بئر فيها ماء بارد، وكانت مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحب أموال أبي طلحة ذلك الحائط فيه تمر وماء بارد وقريب من المسجد، كان يطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يدخل ذلك الحائط والبستان فيأكل من التمر ويشرب من الماء. فلما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، البر أن تكون من أهل البر وممن يمدح بالبر وممن يستحق ثواب أهل البر، حتى تنفقوا مما تحبون، من أحب الأمور التي أو الأموال التي تملكون، كانت بيرحاء أحب أموال أبي طلحة، وكان أكثر أنصاري نخلا بالمدينة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها فضعها يا رسول الله حيث شئت. إن الله أنزل وقال في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا البستان أحب أموالي إلي، فضعها يا رسول الله، ضعها في أي مكان تحب فهي أحب أموالي، فأنا أريد أن أنال البر، أرجو برها وذخرها، أدخرها عند الله ليثيبني عليها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، كلمة تعجب من هذا الصنيع، بخ بخ، ذاك أو ذلك مال رابح، أي ربح عطاؤك هذا وربحت في هبتك وصدقتك وفي إنفاقك ما تحب من مالك، ذلك مال رابح، وفي بعض الروايات رايح، ذلك مال رابح بلغ مبلغه عند الله عز وجل، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقارب له. سبحان الله، أعطاه الله عز وجل الثواب وبلغ البر ووصل إلى أن تكون ذخرا له عند الله عز وجل مع صلته لأقاربه، حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في الأقربين. هذا الرجل الجواد الذي جاد بأحب أمواله لله، والذي جعلها للنبي عليه الصلاة والسلام رهن يده ليضعها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا كان أبو طلحة ملازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، حتى كان معه في حجة الوداع والنبي عليه الصلاة والسلام يدنيه ويميزه ببعض الأمور، حتى كان في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه ودعا حالقه ليحلق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، فحلقه ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة وأعطاه شق رأسه الأيمن، ثم حلق الحالق أو الحلاق شق رأس النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر فأعطاه أبا طلحة وأمره أن يقسمه في الناس. فكان أبو طلحة مستأثرا بإيثار النبي عليه الصلاة والسلام إياه بشق رأسه الأيمن بهذا الشعر، حيث كان يتبرك به، وكما قال أنس رضي قال محمد بن سيرين رحمه الله عندنا شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها من آل أنس. فقال له السامع لهذا الخبر، فمخلفات النبي عليه الصلاة والسلام وآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مما يتبرك به، يقول السامع لمحمد بن سيرين عندنا شعرات أو شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كانت عندي منها شعرة أحب إلي أو أحب إلي من كذا وكذا من الأموال أو من الدنيا. فهذا أبو طلحة يؤثره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان رضي الله تعالى عنه مع هذا الجهاد الطويل وهذا السخاء والكرم والجود والبذل والعطاء الذي كان عليه، وهذا الغناء الذي أغنى عن المسلمين في مواقع كثيرة، كان رضي الله تعالى عنه زاهدا عابدا صواما قواما كيف لا، وهو من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام للعمل لإصلاح الدنيا والآخرة، للاستعانة بصلاح الدنيا على أمور الآخرة، فالمال والبنون والجهاد والقتال والغنائم وما إلى ذلك، ما هو إلا وسائل يستعين المرء بها على أداء المهمة التي من أجلها خلقه الله عز وجل، وهو عبادته في الصلاة وفي الزكاة وفي الجهاد وفي صلة الأرحام وفي البر بالوالدين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستعين بالدنيا على أمور الدين والعبادات. فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه بذل حياته أيام النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد معه. يقول أنس: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النوافل، لا يستكثر من صيام النافلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة إذا كانوا غزا أو كانوا مقبلين على قتال المشركين، يأمرهم بالفطر لأنه أقوى لهم. فلكثرة مغازيه ولكثرة حروبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان قل ما يصوم رضي الله تعالى عنه، فصام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطر. ولعل هذا في إسناده نظر وفي معناه نظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا صام من صام الدهر أو من صام الأبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ قول الله عز وجل أو ردد قول الله عز وجل وهو في نهاية حياته، وهو الذي بلغ السن الكبيرة رضي الله تعالى عنه، صار شيخا كبيرا رضي الله تعالى عنه. قرأ قول الله عز وجل وردد: انفروا خفافا وثقالا. فقال لأبنائه رضي الله تعالى عنه: استنفرنا الله وأمرنا شيوخنا وشبابنا جهزوني، وهو الشيخ الكبير يقول إن الله عز وجل أمرنا بالنفير ولم يحدد كبيرا أو صغيرا، فأخذ الآية على عمومها رضي الله تعالى عنه وقال: استنفرنا الله عز وجل وأمرنا شيوخنا وشبابنا جهزوني، أي أعد لي سلاحي. صار الحنين عظيما في قلبه وحب الجهاد ومعاودة تلك الأيام عظيما في قلبه، فأراد أن يخرج وطلب من أبنائه أن يجهزوه، فقال له بنوه: يرحمك الله، إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك، يعني نكفيك الغزو حيث صرت شيخا كبيرا، ونحن وأعمالنا في ميزانك وفي أعمالك. فالولد من كسب أبيه، وكل كسب الولد يرجع لأبيه رضي الله تعالى عنه. فقالوا: قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فغزى البحر، أي خرج غازيا راكبا البحر رضي الله تعالى عنه، فمات فيه، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير رضي الله تعالى عنه. حفظ الله عز وجل في حياته، فحفظه الله عز وجل بعد مماته، لم يتغير رضي الله تعالى عنه، مع أنه مات منذ 7 أيام لم يتغير، حتى وجدوا جزيرة فدفنوه فيها رضي الله تعالى عنه. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في 34، ويقال 32، ويقال 51، رضي الله تعالى عن أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل أنصار النجاري رضي الله تعالى عنه، البدري العقبي الذي كان أحد النقباء وأحد الشجعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام بن الحارث من بني قينقاع، وهو من ذرية يوسف الصديق عليه السلام. عبد الله ابن سلام ابن الحارث من بني قينقاع، كان اسمه في الجاهلية الحصين، ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه عبد الله، وكان حليفا من حلفاء الخزرج، فهو خزرجي من حلفائهم رضي الله تعالى عنه، وكان قد بلغه خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه في أول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حبرا، أي عالما من علماء اليهود، سيدا فيهم، مقدما فيهم، شريفا عندهم، لكنه لما أسلم تنكرت له يهود، وهذا ديدنهم، وبهتوه ورموه بكل باقعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن سلام. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: سمعت مالك بن أنس يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الآية قال: لا أدري. قال مالك: الآية أو في الحديث. هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام الذي كان حبرا وعالما من علماء اليهود، حيث يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة وهو ما زال حيا. فهذا سعد بن أبي وقاص، وهو أحد المبشرين بالجنة كما تقدم، أحد الشجعان، أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله تعالى عنه، أحد السابقين إلى الإسلام، الذي قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام رضي الله تعالى عنه. يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. رجل بعينه سماه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، وأنه على الإسلام حتى يموت كما سيأتي، ولذلك أخبر بأنه من أهل الجنة، وهو في عداد الصحابة جميعا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الذين أعد الله عز وجل لهم الحسنى وهي الجنة، ورضي الله عنهم ويعلمون ذلك وهم في هذه الحياة. يعلم عبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، كما قال سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أنه سيظهر ويخرج نبي يأتي بالدين الحق، وكانوا يتوعدون أهل المدينة من الأوس والخزرج قبل الإسلام، ويقولون إنه قد أظلكم زمان يخرج فيه نبي نكون معه أو نقاتلكم معه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل ولم يكن منهم، كانوا يظنون أنه منهم، فلما وجدوه ليس من بني إسرائيل جحدوا النبوة وأنكروها ولم يؤمنوا. إلا أن عبد الله بن سلام وهو من بني إسرائيل شاهد أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، وأن صفته في التوراة والإنجيل عندهم هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فشهد أنه نبي حقا وأنه جاء بالحق، فآمن به. واستكبرت اليهود وأبت أن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية أن هذا الرجل هو الذي اصطفاه الله عز وجل من بني إسرائيل، وشهد الشهادة الحق التي عرفها من الصحف التي كانت عنده في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد أنه رسول الله حقا كما سيأتي. قال: حدثني عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون وهو عبد الله بن عون، عن محمد وهو ابن سيرين، عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، يظهر الخشوع على وجهه، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. سبحان الله، الناس في المسجد لما رأوا هذا الداخل الذي يظهر على وجهه الخشوع قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما، أي صلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج وتبعته، خرج من المسجد فسرت خلفه، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، يعني لا يجوز لأحد، وهذا درس، لا ينبغي لأحد أن يتكلم بما لا يعلم. فهؤلاء يتكلمون، ولعلهم قالوا هذا القول بسبب حديث سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحوار جرى بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم حول رؤية رأيتها. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، أي في بستان وحديقة، ذكر من سعتها وخضرتها، يعني واسعة، ذكر سعتها عظيمة والخضرة التي هي تظهر في هذه الحديقة والبستان. يقول: ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في وسط هذه الروضة الحديقة الخضراء الواسعة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، أي حلقة، في أعلاه عروة، فقيل لي: ارقى، يعني اصعد على هذا العمود، عمود من حديد أسفله في الأرض أو أوله في الأرض وأعلاه في السماء، في آخر هذا العمود حلقة مدلاة. فأمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن يرقى هذا العمود، عمود من حديد أملس، فيشق عليه ذلك. فقيل له ارق، قال قلت لا أستطيع، أي لا أستطيع أن أرقى وأن أصعد على هذا العمود. فأتاني منصف، الخادم الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت، أي ارتقى وصعد على هذا العمود، حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة، أي أمسكت بهذه العروة بعد أن ارتقيت وصعدت هذا العمود. فقيل له استمسك، تمسك جيدا بهذه العروة والحلقة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكى رؤياه وقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من رأى رؤيا فليقصها على عالم ناصح، لا يقصها على أي أحد، عالم بالكتاب وعالم بالأمثال وعالم بالأحوال، أحوال هذا الرائي والأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعبر من الكتاب والسنة. فإن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 أو أكثر من ذلك كما جاء في الروايات، يعني أجزاء النبوة أجزاء. الرؤيا الصادقة التي يعبرها ويراها الرجل الصالح أو ترى له ويعبرها من كان أهلا للتعبير، هذه بمثابة أجزاء من النبوة، أي لا تخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص تلك الرؤيا عليه: تلك الروضة الإسلام، الروضة الخضراء الواسعة هي الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا عليه التوحيد، وتلك العروة عروة الوثقى، فاستمسك بهذه العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. لأنه قيل له استمسك بهذه العروة الوثقى التي لا تنفصم والتي لا تنحل، وهذا العمود هو الإسلام، هذه الروضة هي الإسلام، وهذا العمود هو أساسه، وأنت أخذت برأس هذا العمود وتمسكت بالعروة الوثقى في هذا العمود، فهي العروة الوثقى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل عبد الله بن سلام، أي قيس بن عباد رضي الله رحمه الله، رأى هذا الرجل الذي دخل فصلى ركعتين، فسمع الناس يقولون هذا رجل من أهل الجنة، فتبعه فأخبره بالرؤيا التي رآها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقصها عليه، فعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الإسلام، وأنه متمسك بالإسلام، وأنه آخذ بالعروة الوثقى في الإسلام في أعلى القمة في أرفع منزلة في الإسلام، وأنه سيبقى على ذلك حيث استيقظ وإنها لفي يده، رضي الله تعالى عنه يقول: استيقظت وإنها لفي يدي. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت على الإسلام حتى تموت، يعني عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال لي خليفة، وهو خليفة ابن خياط صاحب الطبقات، حدثنا معاذ العنبري قال: حدثنا ابن عون عن محمد، وهو ابن سيرين في الإسناد السابق، عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، قال: حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال: وصيف مكان منصف، أي رواية أخرى لهذا الحديث، حيث قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: فأتاني منصف، قال: فأتاني وصيف، والمنصف هو الوصيف وهو الخادم الذي رفع ثيابه فكان معينا له حتى رقى هذه حتى رقى هذا العمود ووصل إلى تلك العروة فتمسك بها واستيقظ وهو متمسك بها رضي الله تعالى عنه، فعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل في روضة الإسلام لن يخرج عنها، وأنه متمسك بالعروة الوثقى التي هي أقوى العرى في الإسلام، وهي لا إله إلا الله في القمة منها وفي الرأس منها رضي الله تعالى عنه، وأنه سيبقى على ذلك حتى يلقى الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. فعبد الله بن سلام كما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص من أهل الجنة، وفي هذا الحديث وهو باق على الإسلام حتى يلقى الله عز وجل، ولنا بقية وتتمة في مناقب عبد الله بن سلام في لقائنا القادم إن أحيانا الله عز وجل على الخير. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن عبد الله بن سلام وعن سائر الصحابة الكرام وعنا من بعدهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.